أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فنحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في لقائنا السابق تحدثت مع حضراتكم عن مقدمات في الكلام عن بعض العقائد المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة والكلام على الجملة، حيث كانت الإشارات إلى فكر الخوارج قديما أو التكفير حديثا، وكذا من الأفكار التي ضلت عن المنهج الوسط أفكار الشيعة والمتصوفة. هناك أفكار أخرى للمرجئة والمعتزلة ومن على شاكلتهما من الفرق التي لم تفهم العقيدة الصحيحة ولا قضايا القرآن أو السنة فهما دقيقا، فانحرفوا عن الجادة وابتعدوا عن الصراط المستقيم وأورثوا المسلمين فرقة لا تزال الأمة الإسلامية تجني ثمارها إلى يوم الناس هذا، وثمارها مر وحنظل. ولذلك فطلبة العلم محتاجون لفهم دقائق العقيدة، ونحن ولله الحمد تناولنا العقيدة في أصولها حيث ركائز الإيمان، وربما مع الشروح عرضنا بالكلام بل صرحنا في الرد على كثير من الأفكار الضالة في قضية الأسماء والصفات. كان ردنا على المشبهة المجسمة والنفاة المعطلة والخلف المؤولة. وفي الكلام عن القضاء والقدر كان ردنا على فرقة القدرية الضالة والجبرية الباطلة والإبليسية كذلك. وفي كثير من المسائل كان الرد على المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة دون ما تعمق في الفرق حتى لا تأخذ الدراسة شكلا أكاديميا بحتا، أو حتى لا تكون بمثابة علم الكلام، لكن يبقى الكثير والكثير من القضايا الدقيقة التي نحتاج إليها، سيما في وقت انتشرت فيه أمواج باطلة ما بين أمواج تكفيرية وما بين أمواج ردة. ذلك أن المسلم أن الشاب المسلم يحتاج إلى حصانة من هذه الأفكار. ورأيت معي في الدرس الماضي كيف كانت السطحية في فكر الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو فقها وتقى، ومع ذلك اعترضوا عليه في أمور لا يحق لهم الاعتراض فيها، لكن هكذا فهموه. يوم أن حكم الرجال في قضية التحكيم قالوا حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. يوم أن تنازل عن كلمة أمير المؤمنين قالوا إن لم تكن أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين، إلى آخر هذه الترهات التي بنوا عليها مذهبهم، ثم كفروا بها جمهور الأمة. وكان درسنا السابق كمقدمة، ولا يزال الكلام إن شاء الله، فهذا الدرس نعده الحادي أو الثاني والتسعون إن شاء الله تعالى، نتمم فيه الكلام عن قضايا يجب فهمها بدقة. في كتاب الله عز وجل كلمة الكفر تضاد الإيمان، الكفر نقيض الإيمان، ويراد في الكفر الشرك، وهناك مصطلحات أخرى وإن لم تكن بمعنى الكفر أو الشرك لكنها تكون بإطلاقاتهما، بإطلاقات الكفر والشرك. ومثالها الظلم والفسق والجهل والجاهلية والنفاق والضلال. هذه الكلمات ترد في القرآن ليست على شاكلة واحدة كما يفهمها كثير من المبتدئين من طلبة العلم، فهو يقرأ كلمة الكفر فيفسرها بأنها نقيض الإيمان، والكفر كذلك. من حيث الكفر في اللغة، لغة الذات والتغطية، ومنه قول العرب عن الليل كافر لأنه يكثر الأشياء، وعن الدارع كافر لأنه يكثر البذرة في الأرض. وبهذه اللغة خاطبهم القرآن، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي الزراع، وحتى لا يتكرر اللفظ جاء بالمعنى اللغوي الأصيل الذي يعرفه العرب. فالكفار في الآية بمعنى الزراع الذين يكثرون البذرة في الأرض، وهو أيضا في لغة العرب نقيض الإيمان، وهذا المعنى يتفق مع الشرع. وفي الشرع نقول الكفر إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريق يقيني قطعي، إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريق قطعي يقيني. والسؤال، هل الكفر بعد أن عرفنا معناه كله يضاد الإيمان؟ هذا الذي يعرفه الناس، الإجابة عندهم نعم، أن الكفر يضاد الإيمان. وهذا الذي زعمته خوارج الأمة وردده أهل التكفير وقاله أنصاف المثقفين وكثير من المبتدئين في العلم، يقرأ كلمة الكفر فيفهم أنها ما يضاد الإيمان. والحق أن الكفر ليس كله يضاد الإيمان، بل لسلف الأمة رضوان الله عليهم تقسيمات في فهم قضية الكفر نحن أحوج ما نكون لفهمها. قالوا الكفر منه ما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، وذاك الكفر الأكبر، كفر نقيض الإيمان، يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. ومثاله كفر التكذيب لمن كذب بالحق، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. فهناك كثيرون من أهل الكفر كان كفرهم تكذيبا، كذبوا بالحق وكذبوا بآيات الله، هذا كفر يضاد الإيمان. وكفر الجحود وهو يعلم الحق لكنه يأبى أن يقر به، يعني هو لا يكذب بل يعلم أن ما جاء به النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، لكنه يأبى أن يعترف. والله عز وجل قال في هذا الصنف عن فرعون وقومه: وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله في شأن مشركي مكة: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في شأن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. هذا كفر جحود
هناك نوع من هذا الصنف الذي هو الكفر العقدي الأكبر، يسمى بكفر الإباء والاستكبار، استكبار على الإيمان مع وضوح الحقيقة تماما، وهو من جنس كفر إبليس. إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومنه كان كفر أبي طالب الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو قل لا إله إلا الله وحاج لك بها يوم القيامة ويكاد يليه والقوم عنده يقولون أترغب عن دين عبد المطلب، ترغب عن دين آبائك؟ ويقول أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تعيرني قريش لا قررت بها عينك، لولا أن تعيرني. إكبار إباء. إذن هناك التكذيب والجحود والاستكبار وكفر النفاق، كفر النفاق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، الآيات في صدر سورة البقرة، ومثلها قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الآية. وهذا النفاق العقدي هو أشنع أنواع الكفر، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكفر خامس ينطوي تحت العنوان الكبير الكفر المضاد للإيمان من كل وجه، يسمى كفر الإعراض. من أعرض عن الحق أصلا فلم يعلم ولم يكذب ولم يسأل، أعرض كما قال الله فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كفر إعراض وجحود وتكذيب وإباء واستكبار وكفر نفاق وكفر ردة لمن كفر بعد إيمانه أو ارتد بعد إسلامه وأقيمت عليه الحجة وثبتت عليه الردة فذاك كفر أكبر. فهذه صنوف من الكفر الأكبر تضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، إن كانت إعراضا أو تكذيبا أو استكبارا أو جحودا أو نفاقا أو ردة. هذا القسم من الكفر يسمى نفاق عقدي بصنوفه المندرجة تحته، وهو يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، فذاك الكفر الذي هو نقيض الإيمان. ثم يأتي قسم ثان للكفر يسمى بالكفر العملي، النوع الأول كفر عقدي، النوع الثاني الكفر عملي، العقدي مرتبط بعقيدة، مرتبط بقدر. قضايا الإيمان والكفر كلها مبني على أعمال القلب. فذاك الذي أعرف أو ذاك الذي كذب أو استكبر أو نافق كفر عقل، في نوع من الكفر يرتبط بأعمال. وكلمة الأعمال هنا تندرج تحتها الأقوال والأفعال. قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا وإن لم يعتقده، فهو يعتقد مثلا التوحيد، لكن مع اعتقاده التوحيد قال قولا يضاد ما يعتقد من التوحيد، أو فعل فعلا يضاد ما يعتقد من التوحيد وما هو عليه من الإيمان، هذا يسمى كفر عملي مرتبط بأقوال وأعمال دون اعتقادات. والكفر العملي قسمان، قسم يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، فشأنه في ذلك شأن الكفر العقدي، وإن كان يسمى عمليا. وهذا الكفر العملي الذي يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه له أمثلة، كمن سجد لصنم، دافع، لكنه يضاد الإيمان من كل وجه، وكمن مزق مصحفا أو وضعه تحت قدمي أو بال عليه. الجنرال التركي مزق المصحف وألقاه تحت أقدام الراقصة اليهودية، في ظلمة مسكوا المصحف ووضعوه تحت الأقدام وربنا ابتلاهم، فعذبهم في الحياة قبل الممات. وزير داخلية أسبق والسحرة من أجل أن يكونوا سحرة لابد من التبول على المصحف أو يضعه تحت قدمين ويجلس في المرحاض. فأي صنيع من هذا يورث الكفر الصراح البواح وإن كان عملا، لا يتوقف على اعتقاد. فمن سجد لصنم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله، سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله ردة صريحة عن الإسلام، تفوق غيرها من ألوان الردة في أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. وكثيرون من رويضات هذا العصر يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون الدين، يسبون الشريعة المطهرة. ما تتغير أن سب الدين أو سب النبي على طريقة الألفاظ التي تسمعها في بعض الأحياء التي ينتشر فيها الفسق، سب الدين أو سب النبي نماذج كثيرة في حياة الناس. ما كتبه سلمان رشدي في آياته الشيطانية هذا سب للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كتبه نصر حامد أبو زيد سب للدين والشريعة المطهرة. ما كتبه ولا يزال يكتبه أحمد صبحي منصور ويدعمه سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون إنما هو سبق للدين وسبق للشريعة المطهرة وسبق للنبي عليه الصلاة والسلام. ونماذج أخرى، ولد شيعي في مصر اسمه صالح الورداني له كتابات يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم علنا، فهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاهل وأنه سهواني وأنه كتابات أشنع من كتابات المستشرقين، وهو يريد أن يهاجم أهل السنة فيهاجم النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق مرويات أهل السنة. إذن كفر عملي مثاله من سجد لصنم أو مزق مصحفا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو سب الدين يقصد الشريعة المطهرة، هذا كفر عملي يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. ثم يأتي نوع ثاني من الكفر العملي لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، إنما يضاد الإيمان من بعض الوجوه دون بعضها الآخر، ولا يكون نقيض الإيمان بالكلية إلا بعد استتابة وإقامة حجة. كفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه وله نماذج. من ترك الحكم بما أنزل الله ومن ترك الصلاة ومن أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه ومن أتى حائضا أو امرأة في دبوره ومن حلف بغير الله ومن طعن في نسب مسلم بل والنياحة على الميت وكذا من قال لأخيه يا كافر، فهذا الذي ذكرناه وردت فيه آيات أو أحاديث فيها لفظ الكفر، فأما ترك الحكم بما أنزل الله فكما قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأردفها الظالمون الفاسقون. وتارك الصلاة جاءت فيه أحاديث منها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر والإيمان ترك الصلاة إلى آخر هذه الحديث بهذا المعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أيضا من حلف بغير الله فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام طباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال سنتان في أمتي من الكفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت، وقال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه، وفي لفظ من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها احدهما. هذه الاحاديث وامثالها فيها لفظ الكفر. نعم، هل هو الكفر الذي يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه؟ لا. اي انواع الكفر هي؟ العقد ام العمل؟ العمل، العمل الذي يخرج من الملة او الذي لا يخرج، الذي لا يخرج من الملة بالكلية. وان كان في الجزئيتين الاول او العنصرين الاول ترك الحكم بما انزل الله وترك الصلاة تفصيل ليس لبقية الأمثلة، بمعنى أنه مجمع على أن من أتى كاهنا أو ساحرا أو سب أو قتل مسلما أو قال المسلم يا كافر أو حلف بغير الله، هناك اتفاق على أن هذا كفر عملي لا يخرج من الملة. ومنه ما هو من جنس الكفر الأصغر كالحلف بغير الله، ويكون مضايقا للفظ الشرك الأصغر، لأن هذا الحديث جاء بروايتين: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر. وأيا كان لفظ الكفر أو الشرك في الحديث فهو من جنس الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، بل يكفره أن يقول المرء إذ حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكل نوع أو كل مثال مما ذكر من هذه الأمثلة هو كفر عملي لا يخرج من الملة، صاحبه يستتاب فيتوب فيكون مسلما له ما لنا وعليه ما علينا، إن لم يتوب هذا بعد إعلامه أو إصراره أو عناده مع إقامة الحجة عليه يتحول الكفر العملي هذا إلى كفر عقدي بسبب آخر، بسبب آخر هو العناد أو الاستكبار أو الإباء أو الجحود أو الإعراض، وإلا فأصل القول هذا أو الفعل لا يصل به إلى الكفر الأكبر إلا بعد دخوله في جزئية أخرى من قضايا الكفر الأكبر: التكذيب والإعراض والجحود والاستكبار أو النفاق والردة والعياذ بالله تعالى. وهذا ينطبق على كل مثال تقرأ فيه لفظ فقد كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي هذا في فعل ويأتي في ترك: كذا فمن فعله فقد كفر، وكذا فمن تركه فقد كفر، أو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. قلت وهذا إجماع في كل هذه الأمثلة عدا عن الجزئيتين الأوليين: ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة. فللعلماء فيهما تفصيل يحتاج إليه طالب العلم، ذلك أن القرآن الذي قال في قضية ترك الحكم بما أنزل الله أنها كفر في آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون، والتي تليها فأولئك هم الفاسقون. علماء الأمة فيها تفسير مأخوذ من ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قالوا هذا في آيات المائدة لكنهم لم يقولوا شيئا من هذا في آية المائدة أيضا آية رقم 50 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قالوا فمع حكم الجاهلية واستبدال شريعة الله عز وجل بقوانين البشر وبأحكام جاهلية ذاك الكفر الأكبر المستبين الذي أملاه الشيطان اللعين والذي لا يدانيه كفر في العالمين. لكن يبقى كلام ابن عباس وتلامذته كعطاء ومجاهد بأن الكفر دون الكفر هو في من ترك الحكم بما أنزل الله ليس كلية وليس مستحلة وليس جاحدة وإنما ترك الحكم بما أنزل الله إما جهلا أو هوى أو لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة وقد يتركه مخطئا فيكون له حكم المخطئين أو جهلا فيكون له حكم الجاهلين المعذورين بجهلهم. فلا بد من النظر في حاله ومن ثم قال ابن عباس وكفر دون كفر على بذلك هؤلاء من لم يحكم بما أنزل الله جهلا أو غطا أو نسيانا أو لم يحكم بما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو قرابة أو نحو هذا من المعاصي جعلته يعدل عن حكم الله في المسألة. وهذا لا ينصب على شخص بذاته إنما على مجموع أفراد الأمة. فقد يقضي القاضي في المحكمة بغير ما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو قرابة أو هوى فيكون كفرا عمليا لا يخرجه من الملة. وقد يحكم بغير ما أنزل الله جاهلا فيعذر بجهله أو مخطئا فيعفى عن خطئه وقد يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك مفضلا حكم قوانين البشر على حكم رب البشر فذاك الكفر الأكبر. وهذا الذي قلته ذاك الذي قيل عن القاضي مثلا يقال عن كل فرد من أفراد الأمة رجل في بيت تطبق عليه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا غاير حكما من أحكام الله يكون من الكفر دون الكفر أن الأمر قد يقع منه عصبية أو يكون منه شهوة أو هوى. ومثال الرجل مع نشوز زوجته مطالب بمنهج القرآن مرتب واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بحكم القرآن منزل. رجل من المسلمين من العوام او من غير العوام مع نشوز زوجته بدأ بالضبط، لا بدأ بوعظ ولا فن بهج. واحد ثاني مع نشوز الزوجة طرد الزوجة. اذا هذه مخالفة لما انزل الله ولا ما هي مخالفة؟ مخالفة. تندرج تحت الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون تندرج، ويكون معناها هنا ماذا؟ كفر دون كفر. هنا يكون كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقس على هذا لكل من هو في حدود ولاية معينة، الرجل في بيته، المدير في شركته، قاضي في محكمته، الرئيس في دولته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن مسألة الجحود او الاستحلال او الاستبدال مفروغ منه. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا. من الكفر ما يخرج وما لا يخرج، او الحقد والعمل، والعمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. وكالذي ذكرناه مختصرا في قضية ترك الحكم بما انزل الله، كذا يقال بالنسبة لتارك الصلاة. تارك الصلاة اما جحودا وانكارا يندرج تحت الكفر العقدي الاكبر، ويكون كفر من جنس كفر الجحود او من جنس كفر الردة. تارك الصلاة جحودا وانكارا، وتارك الصلاة من غير ما جحود ولا انكار معترف بالصلاة لكنه على شاكلة المسلمين الكثر الذين يتركون الصلاة تهاونا تكاسلا تقليدا إمعة. مئات وعشرات المئات وآلاف وملايين من المسلمين في كل قطر من أقطار المسلمين لا يصلون، حتى في أكثر البلاد قربا من الإسلام تجد نسب خطيرة جدا تاركة للصلاة. يعني لو قلنا مثلا الاتحاد السوفيتي البائس او المسلمون في روسيا بعد مضي 70 سنة تحت الحكم الشيوعي، الاسلام بالنسبة لهم تراث، ما يعرفون من الاسلام الا لا اله الا الله، وكانوا لا يؤمنونها، واللي ينضبط عنده مصحف يبقى ياخذ حكم اعدام، اللي يصلي او اعدام مضاعف. هؤلاء لما تقول مثلا فيهم نسبة 80% او 90% واحد ينتحل لهم الاعذار، ده يسعفهم حديث حذيفة ادركنا اباءنا على كلمة كانوا يقولونها وهي لا اله الا الله فنحن نقولها. ويقول له صلة فما تغني عنه لا اله الا الله ولا صلاة ولا صيام، فيقول له تنفعهم ان شاء الله وتشفع لهم ان شاء الله، او كما جاء في الحديث. والشاهد ان امثال هؤلاء لما تصل النسبة الى 80 او 90 هناك اعذار. لكن في دولة مسلمة كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ في العالم الإسلامي والدول المسلمة حوالينا كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ والمقصود من هذا أن كثيرين من المسلمين لا يصلون مع اعترافهم بفريضة الصلاة، وقد تجد يصلي في شهر رمضان، وربما رأيته يصلي جمعة، وربما زارك فأخذته تصلي فاستحيا منك فصلى، لأنه معترف بالصلاة. لكن مع استهانته بأوامر الدين، مع استهداره، مع انشغاله بدنياه، مع مشاغله ومشاكله، مع ضعف الإيمان، مع وسوسة الشيطان، ويترك الصلاة. إذن هذا التارك للصلاة ليس كالجاحد له، فالجاحد كافر كفر عقدي أكبر، مخرج من الملة من كل وجه من الوجوه، وإباطة الإمام من كل وجه. أما التارك فهو كفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه، لأن تارك الصلاة تبقى معه شعبة عليا من شعب الإيمان فضلا عن بقية الشعب التي قد يفعلها وهو تارك الصلاة، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيضاف هذا المعنى أن الكفر شعب، وأنه 70 شعبة، أعلاها إنكار لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق. وليست شعبة الكفر المتمثلة في عدم التوحيد أو في إنكار لا إله إلا الله كشعبة الكفر المتمثلة في عدم إماطة الأذى عن الطريق، كما أن شعبة الإيمان أعلاها لا إله إلا الله ليست أبدا مساوية لأدناها التي هي إماطة الأذى عن الطريق. ومن هذه الشعب ما يرتقي ليكون بجوار الشعب العليا، وما يتنزل ليكون بجوار الشعب الدنيا أو الشعب الدنيا، ولن تستوي هذه مع تلك في الحكم على أصحابه. فتارك الصلاة معه أعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعه شعب أخرى، فقد يكون ممن يفعلون الخير ويسارعون فيه، وتكون له وجوه خير في صدقات وزكوات، قد يصوم، قد يحج، ويفعل كثيرا من الخيرات، ولا يؤذي المسلمين، ولا يظلم احدا، ويميط الاذى عن الطريق، ولكنه لا يصلي. فأصبح ترك الصلاة لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه بوجود شعب أخرى. لكن هذا إلى مرحلة، إلى حين أن تارك الصلاة هذا تركه الصلاة لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه إلى أن يستتاب. فإن تاب فهو لم يخرج من الإيمان ولا يطالب. إذا أراد أن يصلي بأن يغتسل وأن يجدد إيمانه أو أن يلقي عنه شعر الكفر، لا، لأنه في تركه الصلاة قبل أن يستتاب لم يكن مضافا للإيمان من كل وجه من الوجوه. لكن إذا استتيب فلم يتب، وأقيمت عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، حتى وإن اعترف بالصلاة 1000 مرة، لكنه بعد استتابة وإقامة حجة، ذاك الكافر المرتد الذي هو في حياته قبل إقامة الحج عليه يفرق بينه وبين زوجته، وبينه وبين أولاده، فرق بينه وبين زوجته لأنه لا يصح أن تكون المسلمة فراشا لكافر، ويفرق بينه وبين أولاده لأنه لا ينبغي أن يكون وليا عليهم، فإن الكافر لا يكون وليا على المسلم ولا ينبغي أن يكون. ثم هو بعد إقامة الحج عليه مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين، لأنه لا يتوارث أهل ملتين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهو لا يرث في حياة أحد من المسلمين ولا يرثه بعد موت أحد من المسلمين. وهذه القضية فيها كلام مفصل ومطول، واعتقد مع مقدمات الحديث عن الإيمان تناولناها في درس أو أكثر بفضل الله عز وجل. والشاهد من كلامها أنك رأيت الكفر على صنوف متنوعة، ولا ينبغي لطالب العلم أنه إذا قرأ كلمة الكفر جعلها نوعا واحدا. من رأيت من الكفر ما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه وهو الكفر العقدي، وتحته تندرج أنواع: تكذيب وإعراض واستكبار وجحود ونفاق وردة، وكفر عملي منه ما يضاد الإيمان من كل وجه كالسجود لصنم، تمزيق مصحف، سب نبي وقتله، استهانة بالشريعة المطهرة، وكفر عملي لا يخرج من الملة، وقد عرفت نماذجه، وفصلنا القول في جزئيتين، وإن كان تفصيلا مجملا، حيث الكلام عن ترك حكم ما أنزل الله أو ترك الصلاة. هذا ونوع آخر من الكفر دون هذا الكفر العمل يسمى كفر نعمة. كفر نعمة، كفر النعمة هذا يباهيه الشرك الخفي أو الشرك الأصغر الذي لا يضاد الإيمان، وإن كان فيه مخالفة لبعض وجوه الإيمان. كفر النعمة جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية، جاء على لسان سيدنا سليمان عليه السلام بعدما جاء عرشي بلقيس له، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كفر نعمة. وجاء في قول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجاء في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا كفر نعمة جاء في القرآن وجاء مصرحا به في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ويقول: ورأيت النار فلما رقت منظرا أفظع منها، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن الأثير ويكفرن الإحسان. لما جاءت هنا بالمعنى اللغوي ستر التصريح، يكفرن الأثير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا أو شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ده كان زمان، انما دلوقتي تخلعك زي ما تخلع اي حاجة. اول مرة تديك انذار تخلع لك ذراع، ثاني مرة تقول لك اخلعك كلك. فربنا يصبر وربنا يسلم. الشاهد ان الكفر كما هو مسطر في القرآن والسنة ليس على درجة واحدة، وسبب الضلال الذي به ضل خوارج الأمة في القديم والتكفير في الحديث، ومن على شاكلة هؤلاء أو أولئك هو عدم الفهم الدقيق لتقسيم السلف الصالح رضوان الله عليهم لمثل هذا النظر أو بمثل هذا التقسيم للكفر وما يرادفه، يرادفه الشرك، والكفر شرك والشرك كفر، لكن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. العموم يأتي الكفر بمعنى الشرك، والشرك بمعنى الكفر، وهذا كثير في القرآن الكريم. جل آيات القرآن على هذا النمط، العموم ترابط بين الكفر والشرك. فمثلا الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البريه. فصنف الكفار لأن منهم أهل الكتاب ومنهم المشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البريه. أيضا في مصر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا شرك أن تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، شرك في خلط الدية مع الله. لكن القرآن سماه كفرا أو حكم عليه بأنه كفر من باب العموم الذي بين الكفر والشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في حديث القرآن عن المشركين في مكة يقول قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هم المشركون مشركو مكة، الفئة التي تقاتل في سبيل الله المسلمون في مكة، وأخرى كافرة مشركو مكة، فهم مشركون وسماهم كفار. وتجد هذا كثيرا في القرآن. لكن الخصوص الذي يكون بين الكفر والشرك أن من الكفر ما ليس شركا، ومن الشرك ما ليس كفرا. من الكفر ما ليس شركا، نعم له صور. كفر ليس شركا كالإلحاد، واحد ملحد ينكر وجود الله تقول عليه كافر ولا مشرك؟ كافر، هذا ما هو مشرك، كافر. ومن الكفر الذي ليس شركا كفر النعمة، والكفر العملي الذي لا يخرج من الملة لا يقال عنه صنو الشرك أو أخوه أو يضاهيه، لا، فهذا كفر ليس شركا لكنه يسمى كفر، سواء كان كفر عملي أو كفر نعمة. ومن الشرك ما ليس كفرا أيضا الذي هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، هذا ليس كفرا بحق، إنما هو شرك خفي أو أصغر له دواء سريع، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. في رواية كيف نتقيه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ولو كان هذا الشرك مضافا للإيمان أو كان صنوا للكفر لما اكتفى بأن يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، إنما كان يحتاج إلى اغتسال ودخول في الدين وتجديد إيمان. فالشرك بعد أن عرفت ما بينه وبين الكفر من عموم وخصوص هو أيضا على قسمين رئيسيين، ما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه ويسمى بالشرك الأكبر، وما لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه ويسمى بالشرك الأصغر. ما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، الشرك الأكبر صنو الكفر ومرادفه ومثاله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومثاله إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية أو تلك في الشرك الأكبر الذي يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. ثم أتي الشرك العملي، الشرك العملي شرك في العبادة، وهو على قسمين: قسم يضاد الإيمان شرك في العبادة، يضاد الإيمان نعم. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله بهذا النوع أيضا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالشرك بالعبادة كشرك الدعاء وشرك القصد والإرادة، الشرك في أنواع من العبادات تقع من المسلم هي من جنس الشرك الأكبر أو المخرج من الملة، لكن من بعد استتابة وإقامة حجة. الشرك في العبادة الذي يقع من المغفلين من المسلمين يقع تقليدا واتباعا، يقع عنادا، تجد هذا واضحا في كثير من الطرقيين أو المتصوفين، حيث العبادات الشركية التي توجه للأولياء والصالحين بصورة أوضح من غيرها، إن كان هناك ما يتوجه به لأنبياء أو لمشايخ طرق، لكن أوضح صورة نراها ماثلة للعيان ما يقع بالنسبة للأولياء والصالحين في الموالد وفي غير الموالد. هذا شرك في العبادة، ولا يمكن أن يكون أصغر ولا أن يكون شركا خفيا، إنما هو شرك من جنس الشرك الأكبر، لكن لا يحكم على صاحبه بأنه مشرك إلا بعد استتابة وإقامة حجة. وإن وقع المسلم فيه جهلا فهو معذور بجهله فيه، معذور بجهله في قضايا عقدية نعم، لأن مسائل التوحيد ليست كأصل التوحيد، فأصل التوحيد لا عذر فيه بجهل، كمن جعل مع الله إله آخر، جعل له ندا أو اتخذ معه ولدا، أو زعم التعدد في التوحيد، أو زعم أن لله زوجة، إلى آخر هذه الصور المرتبطة بأصل من أصول التوحيد، هذه لا عذر فيها. وإلا لعذر اليهود والنصارى ومن زعموا أن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله. أما مسائل التوحيد سيما في زمن استشرى فيه الجهل وفي أماكن ليست مظنة للعلم، ففيها العذر بالجهل حتى يستتاب المرء وتقام عليه الحجة. ما ذنب عامي جاهل يقلد شيخ طريقته، يراه يسجد على الأعتاب ويتمسح بالأبواب ويتبرك بالأخشاب، أمثل هذا لا نعذره بجهله؟ إذا قلنا له لما فعلت ما فعلت، فقال رأيت شيخي وشيخ طريقتي وتجرأتي يفعل هذا وأنا دونه لا أسوي ذرة من علمه، فهو فعل هذا تقليدا لشيخ طريقته. أو ربما قرأ كتبا ملئت بالشبهات التي تبيح مثل هذه الشركيات والوثنيات، فمثل هذا معذور بجهله في هذه المسائل ومن ثم فهو شرك عبادة، لكن لا يحكم على صاحبه بأنه مشرك حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. ثم يأتي نوع آخر من الشرك الذي هو دون الشرك الأول والثاني، الشرك الخفي الذي هو الرياء كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وما يشابهه، يعني نقول الشرك الخفي الرياء، ومن الشرك الخفي يضاهيه الشرك الأصغر، كمن قال لفظة من الألفاظ هو لا يقصدها. ألفاظ شركية في حياة الناس، كالذي يقول توكلت على الله وعليه واعتمدت على الله وعليه، أو كأن يتسمى باسم لا يصح شرعا، كأن يعبد فيه لغير الله، عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد المسيح وعبد الرجال، أمثال هذا. ومثله من يتسمى باسم يخص الله عز وجل وحده، مثل ملك الملوك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن أقنع الأسماء رجل يسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله، شاه شاه، شاه شاهة الوجود، شاه شاه ترجمتها ملك الملوك. من ملك الملوك؟ هذا شرك أصغر، ومثله الخفي، هذا دون الأول والثاني. وهذا كفارته أن يصلح المرء خطأه مع قوله لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث لمن حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، أو أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكالذي قيل فيه الكفر والشرك من حيث التقسيم إلى أنواع، منها ما يضاد الإيمان وما لا يضاد الإيمان، فكذا يقال في الظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهلية والضلال. الظلم مثلا، من الظلم ما كان كفرا، وتأتي كلمة الظلم في القرآن مرادفة للكفر، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وتأتي كلمة الظلم مرادفة للشرك لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو ما قاله الله على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا في هذه الآيات جاء الظلم بمعنى الكفر والشرك، بمعنى الكفر والكافرون هم الظالمون، بمعنى الشرك في آية الأنعام ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بالشرك، وهنا في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي الظلم في معناه الثاني بمعنى الوقوع في المعصية، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يأتي الظلم بمعنى المعصية إن لم يكن بمعنى الهفوة أو خلاف الأول، وهذا الذي جعل ألسنة الأنبياء قاله الله على لسان صفيه آدم مع زوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقاله الله على لسان كليمه موسى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقاله الله على لسان نبيه يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وليس هذا الظلم كذاك الظلم، والذي يقرأ كلمة الظلم فيسوي بين هذه وتلك ويجمع بين آية والكافرون هم الظالمون مع آية إن الشرك لظلم عظيم مع آية رب إني ظلمت نفسي، جدير به أن يكفر الأنبياء كما وقع في ذلك خوارج الأمة وظلام التكفير. ولذا فدقائق العلم هذا الذي خذناه عن السلف الصالح نحن أحوج ما نكون أن ندقق عليه وأن نركز عليه وأن نعيد القول فيه حتى نسير على صراط مستقيم. ومثل هذا الذي قيل في الكفر والشرك والظلم يقال في الفسق الذي يأتي في القرآن بمعنى الكفر ويأتي بمعنى العصيان، فهو بمعنى الكفر في مثل قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق خرج، والخروج هنا بالكلية، فهذا هو الكفر، فسق بمعنى الكفر. وتأتي كلمة فسق بمعنى الخروج عن الطاعة أو الوقوع في المعصية أو الكذب في الحديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في مثل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهنا بمعنى المعصية والوقوع في كبيرة، وكذلك بمعنى المعصية وإن لم تكن كبيرة في مثل قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية. ومن بعد الفسق يأتي الكلام على النفاق مثلا، والنفاق منه الأكبر كما علمت النفاق العقلي، فشهدنا عليه بآية البقرة وآية المائدة والحكم على المنافقين بآية النساء أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومنه النفاق العملي مشار إليه في الآية ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ونفاق عملي مذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان، أو في قوله عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. والذي قيل فيما سبق يقال عن الجهل، فالجهل منه ما هو أكبر يرادف الشرك، وذلك في مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي المشركين. ومنه ما هو جهل أصغر، ومثاله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومثاله الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والذي قيل في الجهل يقال في الجاهلية، فالجاهلية منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. أكبر يضاد الإيمان، وذلك في قول ربنا عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وفي قوله أفحكم الجاهلية يبغون. وجاهلية لا تضاق الإيمان من كل وجه من الوجوه متمثلة في حمية أو تبرج جاهلية، وذلك في الآية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والتبرج المنهي عنه في الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا تقسيم. ومثل هذا يقال في الضلال، فالضلال منه ما يرادف الكفر أو الشرك والجاهلية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الضلال المبين جاهليات كبرى وشرك أكبر. وهناك الضلال الذي يأتي بمعنى البعد عن الحق، بل قد يرد الضلال بمعنى التردد والحيرة وعدم الاهتداء للسبيل الأقوم لإصلاح البشرية، كالذي قاله الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى، متحيرا مترددا لا تدري كيف تخرج قومك مما هم فيه ولا تعرف السبيل القويم أو المنهج الأقوم حتى هديناك إلى هذا الصراط وإلى هذا المنهاج. فهذه إخوة الإسلام مصطلحات اختلف معناها من آية لآية ومن سياق إلى سياق، والذين لا يعرفون هذا الفقه عن سلف الأمة رضوان الله عليهم يخلطون في الأحكام ويضلون في التفسيرات وفي الأقوال، ومن ثم تأتي الأمور مختلطة والأحكام مضطربة وتتفرق الأمة وتصبح الأمة شيعا وأحزابا في أهواء وفي تنازع وفي فيه وفي ضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. مكتفيا بهذا القدر مستغفرا الله جل وعلا لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين فأقر أعيننا بنصرة هذا الدين فأشف صدور قوم المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين اقصص من بينهم الشيشان المسلمين اللهم انصر عبادك المجاهدين انصر المجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن اكرمهم بنصرك يا حنان وأنزل عليهم من جندك يا منان اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هزم الأحزاب هزم الرؤساء ومن والاهم هزم الرؤساء ومن شايعهم أرنا فيهم عجائب قدرتك دلس عليهم سيفا انتقامك اجعلهم وأموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعل صدور قوم مؤمنين اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيد والفساد اللهم هيئ لهذه الأمة كما رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.